أما الآن فمع مادة أصول التخريج في الحديث وأستاذها الشيخ علي الحلبي. والآن مع الدرس الأول، تم تسجيل هذه المادة في الثاني من شهر صفر سنة 23 بعد 400 للهجرة الموافق 15 من شهر نيسان في السنة الثانية بعد 2000 للميلاد.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا أيها الإخوة في الله هو درسنا الأول في هذه الدورة التي نرجو أن تكون دورة مباركة، وهي في علم التخريج. وإن كنا من قبل لم نوعب القول في مصطلح الحديث، لأن علم التخريج مبني على علم مصطلح الحديث كقاعدة أولى، ثم هو مبني أيضا على فقه الحديث وعلى رجال الحديث أو رواة الحديث، ورواة الحديث مبني على علم الجرح والتعديل. فلو نظرنا لرأينا أن علم التخريج من الناحية العملية يضم في جنباته وبين أطرافه المعارف الحديثية جميعا، لأنه لن يستطيع الخوض في غمار هذا العلم من لا يعرف قواعد المصطلح، لأن دراسة الأسانيد التي هي قسيمة علم التخريج مبنية على علم المصطلح. والذي يخوض غمار علم التخريج لابد أن يكون عنده فقه في الحديث ونظر في علم الدراية، لأنه إن لم يكن عنده هذا النظر فإنه لن يستطيع ضبط الشواهد في علم دراسة الأسانيد وعلم التخريج، وهما علمان متكاملان. ومن لم يستطع أن يفهم قواعد الجرح والتعديل لن يكون عنده قدرة على فهم كيفية التعامل مع الأسانيد وتخريجها والنظر فيها والحكم عليها. إنني أذكر هذه المقدمة أيها الإخوة في الله تثبيتا لا تثبيطا، تثبيتا لا تثبيطا. لماذا؟ لأن هذه العلوم فيها تداخل، فهي كاللبنات، بعضها يمسك بعضا، وبعضها مبني على بعض. ومع هذا فإن الطرح الذي سأحرص إن شاء الله على تقريبه وتيسيره سيكون ذا منفعة بمنة الله وتوفيقه لكل الدرجات العلمية التي ينالها أو التي نالها وحازها إخواننا طلبة العلم. وإن لم ينل طالب العلم من هذه المعارف الحديثية في هذا العلم إلا معرفة الكتب والوقوف على ماهيتها وكنهها لكفاه ذلك نقلة علمية تنفعه في علوم الشريعة. فكيف إذا كان الحال بإذن الله ومنته تكاملا وتواصلا بين الحضور جميعا، سواء أكان المدرس لإخوانه أم الدارسين من الإخوة طلبة. ولا يفوتني أن أذكر في هذا المقام كلمة علمية عالية يذكرها أهل الحديث ويكررونها، وهي قولهم إحياء العلم مذاكرته. فمنها هنا ننطلق، ومن هذا الأصل نبني كلامنا. أول نقطة تذكر كمقدمة لهذا العلم هي ألفاظ تجري ويكثر تداولها في علم التخريج، وقد يكون بينها تداخل، وقد يكون بعض منها مستعملا على الوجه اللغوي وبعض آخر مستعملا على الوجه الاصطلاحي، فلا بد من ذكر هذه وتمييزها. ولنبدأ بالمصطلح الأول الذي هو عنوان هذا العلم واسمه، وهو كلمة التخريج. التخريج من الفعل المضارع خرج، يخرج تخريجا. فالأصل في الفعل خرج بمعنى أخرج، يعني أنه كان هذا الشيء في داخل شيء ثم خرجه منه مخرجه، هذا في اللغة، وهي كلمة لغوية تستعمل في اللغة أو في اللهجة العامية، لكن معناها الاصطلاحي مبني على قسمين. القسم الأول أن التخريج هو عزو الأحاديث النبوية والآثار السلفية إلى مصادرها الأصلية، هذا هو القسم الأول من أقسام أو من قسمي التعريف. وأما القسم الثاني فهو الحكم عليها صحة وضعفا بما تقتضيه الصناعة الحديثية. وعليه فإننا نعلم خطأ بعض الناس الذين يتوهمون أن علم التخريج مقتصر فقط على العزو للمصادر، وليس الأمر كذلك. وأنا أذكر جيدا أن بعض الخطباء وقد أزعجهم تذكير إخواننا ونقدهم لهم فيما يذكرون من الأحاديث مما هب ودب، بحيث لا يميز الواحد منهم، أعني من هذا البعض، بين الصحيح والضعيف والقوي و المردود وما أشبه ذلك. فهم أعني هذا البعض، صاروا ينظرون ويقولون في خطبهم: وروى ابن مردويه والخطيب وابن عساكر والديلمي عن أبي هريرة قال قال رسول الله. يظنون أنهم إذا أكثروا من هذه المصادر أن هذا هو التخريج، وقد يكون هذا الحديث من موضوعات ابن الجوزي، فهذا لا يفيد ولا يسمن ولا يغني من جوع. الاقتصار بالعزو المشعر بالصحة هو العزو للصحيحين كقاعدة وأصل، لكن هنالك حروف انتقدها أهل العلم الفحول عبر التاريخ الإسلامي لا يعرفها إلا أفراد من أهل الحديث في الزمان والمكان. أما الحكم العام الذي يجب أن يستقر في عقول الطلبة ويغرس في نفوسهم أن العزو للصحيحين أو أحدهما مشعر بالصحة، لأن الصحيحين الجليلين هما أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى، هذا إجماع. وما خلف فيه أو ما نوقش من أهل العلم في الإجماع الآخر حول الصحيحين أنه هل كل ما بين دفتي الصحيحين صحيح أم لا؟ الأمر على ما أسلف أن الأصل الصحة، ثم يكون الانتقاد لأفراد من أهل العلم في الزمان والمكان. فهذا كلمة التخريج. الآن عندنا كلمة أخرى تلتقي معها وتقترب منها، وهي الإخراج. من حيث المعنى اللغوي لا فرق كبير بين التخريج والإخراج، وإن وجد فهو دقيق لا يفيدنا كثيرا، لكن من حيث المعنى اللغوي أو من حيث المعنى الاصطلاحي لابد من الوقوف عند هذه النقطة. فالإخراج هو بمعنى الرواية، يقال أخرج البخاري في صحيحه بمعنى روى البخاري في صحيحه. وإذا قلنا روى البخاري في صحيحه أو أخرج البخاري في صحيحه، فإن المعنى أن هذا الإخراج إنما هو مشروط بأن يكون مرتبطا بالسند. فإذا لم يكن ثمة سند في الصحيح، ويوجد بعض الأحاديث لا إسناد لها في الصحيح، فحينئذ يجب تغيير العبارة. إما أن تغير العبارة من أصلها، أو أن تقيد العبارة في فصلها بأن يقال أخرج البخاري تعليقا، فحينئذ كلمة تعليقا جعلت معنى أخرج غير معنى روى، أو أن يقال علق البخاري في صحيحه. وما معنى التعليق؟ التعليق هو قطع السند من جهة المصنف. البخاري يقول روى فلان، هذا فلان قد يكون شيخا للبخاري، قد يكون شيخ شيخه، قد يصل إلى التابعي، قد يصل إلى الصحابي، بل قد يصل إلى أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كله طالما أن البخاري رحمه الله لا يذكر صيغة التحديث أو صيغة الرواية كالسماع أو الإنباء أو الإخبار أو التحديث، كان يقول سمعت أو أخبرني أو حدثني أو أنباني، أو بصيغة الجمع أخبرنا حدثنا أنباءنا، هذا كله إيش؟ هذا وجه هو من وجوه الرواية. الآن هنالك نوع آخر، كأن يقال قال فلان او روى فلان او ان يقال روى لنا فلان او قال لنا فلان. بعض الناس لا يفرق بينهما وهذا غلط. قال فلان هذا تعليق، قال لنا فلان هذا اخراج ورواية. لماذا؟ لانه قال لنا بمعنى سمعنا او اخبرنا او حدثنا. هذا التخريج والاخراج. لكن هنا نقطة، ان التخريج احيانا يرد بمعنى الاخراج، ولكن هذا خلاف الاصل. فاذا رأينا خرجه البخاري في صحيحه فتكون بمعنى ايش؟ اخرجه، او بمعنى رواه. لكن عندما نقرأ خرجه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبيب، او خرجه الحافظ ابن حجر في الدراية، او خرجه الحافظ ابن حجر في فتح الباري، هذا خرجه بمعنى ايش؟ بمعنى انه عزاه الى المصادر وحكم عليه. الان اذا عزاه للمصادر ولم يحكم عليه ايضا يسمى تخريجا، لكنه تخريج ناقص، تخريج ناقص. فمنتقد هذا الذي يعزو للمصدر دون ان يكون منه بيان لهذا الاسناد او للحكم على هذا الاسناد صحة وضعفة، هذا الاخراج وذاك التخريج. طبعا التخريج نحن نتكلم عن التخريج في الحديث، والا هنالك التخريج في الاصول والتخريج في اللغة، لكن هذا ليس بابنا، وانما نحن نتكلم في باب التخريج في علم الحديث، ولا نريد تشقيق القول وتفريق البيان. الان عندنا اصطلاح ثالث لا يخرج عن هذا المعنى، وهو الاستخراج. وهو الاستخراج ايضا استخرج من حيث اللغة لا تبعد كثيرا عن اخرج او خرج. واكرر ما قلته في الاصطلاح السابق، ان وجد فرق فهو دقيق لا يؤثر فيما نحن فيه من التأصيل الاصطلاحي لهذه المسألة. الاستخراج في المعنى الاصطلاحي كالاخراج، من حيث انهما او من حيث انهما يجتمعان في الرواية. فالذي يخرج هذا الحديث يرويه بالاسناد، والذي يستخرج هذا الحديث يرويه بالاسناد. ولكن الفرق بينهما ان الذي يخرج هذا الحديث انما يخرجه اخراجا اصليا كالبخاري او مسلم. البخاري ومسلم حتى سنن ابي داود وحتى سنن الترمذي وغير هؤلاء الحفاظ، فانهم يخرجون اي يروون الاحاديث اصالة، هم سمعوها من المشايخ ودونوها وهذبوها وصنفوها وبوبوها وهكذا. المستخرج يفعل الفعل نفسه، لكنه يقيد نفسه بكتاب، كان يأتي الى كتاب مسلم صحيح الامام مسلم، او يأتي الى سنن الترمذي فيأتي الى احاديث مسلم فيرويها باسانيده هو التي سمعها من شيوخه دون ان يكون واصلا فيها الى مسلم، يتجاوز مسلما ليصل الى شيخ مسلم او شيخ شيخه، وهكذا قد يصل الى من هو اعلى. اذا الاستخراج هو اخراج رواية بالاسناد، لكن الفرق بين الاخراج والاستخراج ان الاخراج رواية غير مقيدة، يروي فيها المصنف الاحاديث على حسب ما سمع من شيوخه وعلى حسب ما دون من احاديثه. الاستخراج نفسه، لكن يقيد بأنه استخرج على أحاديث كتاب معين. وبين أيدينا من المستخرجات مستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم، ومستخرج أبي نعيم الأصبهاني على صحيح مسلم، وهنالك مستخرج ثالث بين أيدينا مشهور، من يعرف ما هو؟ تفضل. أقول بين أيدينا الإسماعيلي لا نعرفه إلا من خلال عزو الحافظ بن حجر، هنالك مستخرج مطبوع. نعم. لا، الحاكم مستدرك، هو كتاب مختصر الأحكام للطوسي، طبع منه 5 مجلدات، هو مستخرج على سنن الترمذي. مختصر الأحكام للطوسي 5 مجلدات، هو مستخرج على سنن الترمذي. يأتي إلى حديث الترمذي فيرويها بأسانيد نفسه، وقد يكون هو في طبقة غير طبقة الترمذي، بل يقينا هو في طبقة غير طبقة الترمذي، يعني قد يكون في تلاميذ الترمذي مثلا، فيأتي إلى الحديث وهو لا شك أن المستخرج يكون واسع الرواية، فيروي هذا الحديث أو ذاك بإسناد خاص به دون أن يلتقي مع ترمذي، دون أن يلتقي مع مسلم، دون أن يلتقي الإسماعيلي مع البخاري، وإنما يلتقي مع شيخه أو شيخ شيخه. الآن إذا التقى مع البخاري هذا ليس هنالك فائدة، هذا ما هو استخراج، هذا وصل لإسناد البخاري كما هي الرواية في كل البلاد. الآن نحن نستطيع أن نروي بأسانيدنا إلى البخاري أحاديث البخاري كلها، لكن إيش الفائدة؟ البخاري محفوظ وكتابه محفوظ وأسانيده محفوظة وأصوله محفوظة وهكذا. إذن هذا الفرق بين الاستخراج وبين الإخراج. ذلك وجه ثالث في معنى التقليد، وقد غلط بهذا الوجه أو في هذا الوجه بعض المصنفين في التخريج، وهو تخريج المشيخات ومعاجم الشيوخ. فيأتي الطالب إلى شيخه أو إلى مرويات شيخه فيصنفها على الشيوخ، هذا يسمى معجم شيوخ أو مشيخة أو ثبتا، فيقال خرج هذا الطالب مشيخة شيخه، هو خرجه على الشيوخ. إذن هو ليس تخريجا بالمعنى الاصطلاحي الدقيق، لكن أيضا هذا نادر الوقوع ونادر الحصول. إذن هذه ألفاظ متداخلة في الجذر اللغوي لكنها متفرقة من حيث المعنى الاصطلاحي، بل إن المعنى الاصطلاحي في بعضها قد يكون هو نفسه فيه شيء من التداخل، لكن إذا أطلقت الكلمة فالأصل فيها المعنى الاصطلاحي الأصيل أو الأصلي. قال خرجه فلان، خرجه التخريج الذي شرحناه، هذا هو الأصل. إذا استعملناها على غير هذا الوجه فنستعملها خروجا عن الأصل، بل إن المتأخرين من أهل العلم وقد قرار هذه الاصطلاحات فإنهم يثبتون عليها. أما المصطلحات التي قد تأخذ بعدا غير بعدها فهذه تكون قبل استقرار المصطلحات. يعني الآن يأتي واحد يقول خرجه البخاري في صحيحه، هذا كلام قد لا يكمل. لماذا؟ لأن المصطلح الآن قد استقر. إذا عرفنا هذه المقدمة الأولى ينبغي الوقوف على أمر آخر، وهو أمور متعلقة بهذه التفريعات. أن من الغلط أن يقال رواه أو أخرجه أو خرجه بمعنى رواه أخرجه،
في غير الكتب التي تروي بالأثاني. فإذا رأينا حديثا في مجمع الزوائد الهيثمي لا يجوز أن نقول كما نراه في بعض التعاليق والحواشي رواه الهيثمي في مجمع الزوائد أو أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد أو رواه النووي في رياض الصالحين، وهذا موجود نراه يعني هذا غلط. لكن إذا قيل مثلا خرجه الهيثمي في مجمع الزوائد فهذا قد يقبل، لأن الهيثمي عمليا يأتي بالحديث ثم يقول رواه البزار وأحمد والطبراني في الكبير بسند رجاله ثقات، أليس هذا التخريج؟ هذا التخريج. لكن هذا التخريج داخل ضمن باب علمي مستقل قد يرد الكلام عليه، وهو باب الزوائد، كتب الزوائد، وهذا باب مستقل وقسم خاص من أقسام التخريج أو أنواع التخريج. هذه نقطة. نقطة أخرى، الفرق بين المستخرج والمستدرك، وقد ذكر بعض الإخوة المستدرك. المستدرك شيء لا علاقة له بالمستدرك عليه، وإنما هو من باب الإلزام. وإلا البخاري ألف صحيحه وألف مع صحيحه كتبا أخرى، ألف الأدب، وبالمناسبة الأدب يخطئ من يسميه الأدب المفرد. حقيقة كلمة الأدب المفرد ليست اسما وإنما هي وصف، وقيل المفرد دفعا لتوهم أن يكون هذا الأدب هو ذاك الأدب الذي هو جزء من صحيح البخاري. فالإمام البخاري له كتاب في صحيحه اسمه كتاب الأدب، وله مؤلف خاص خارج صحيحه اسمه كتاب الأدب. لماذا قلنا رواه البخاري في كتاب الأدب؟ كيف نفرق؟ فقالوا الأدب المفرد، لكن هل كلمة الأدب المفرد من تسمية البخاري؟ لا، وإنما هي ممن بعده تفريقا. لذلك الزينعي في نصب الراية عندما يخرج ماذا يقول؟ رواه البخاري في كتابه المفرد في الأدب. ما يقول رواه البخاري في كتابه الأدب المفرد، يقول رواه البخاري في كتابه المفرد في الأدب. ولكن الحقيقة أن العصور المتأخرة كأنها رضيت وقبلت وخضعت أن يصبح هذا اللقب اسما. لذلك ترانا وشيوخنا وإخواننا وكل مشتغل في الحديث إذا وقع تخريج لحديث رواه البخاري في كتابه الأدب الذي هو غير كتابه الذي في الصحيح، يقول رواه البخاري في كتابه الأدب المفرد، فيجعل الأدب المفرد اسما للكتاب وليس لقبا له. فماذا يفعل؟ ماذا يفعل المستدرك؟ المستدرك يأتي إلى المستدرك عليه ويقول له بلسان الحال لا بلسان المقال، بلسان الحال يقول أنت وضعت شروطا للأحاديث التي أخرجتها أو رويتها في هذا الكتاب، هذه الشروط وجدت في حديث أخرى، يلزمك أن ترويها. فهو يستدرك عليه ما كان من شرطه من الروايات التي لم يرويها في هذا الكتاب، كمثل ما صنع الحاكم في كتابه المستدرك. المستدرك اسم فاعل أم اسم مفعول؟ اسم مفعول. ولذلك يجوز أن نقول أيضا المستدرك، وإن كان هذا اسما يعني قد يكون غير مشهور بل قد يكون مهجورا، لكن من حيث الجواز اللغوي يجوز أن نقول رواه الحاكم في المستدرك، لأن كتابه مستدرك على صحيح البخاري أو صحيح مسلم، بل عليهما معا. أيضا هنالك عالم ألف مستدركا على البخاري، ما هو؟ من هو؟ تفضل. المختارة في الحقيقة أوسع من أن يكون إدراكا على الصحيح، هو أوسع. لذلك يعني قال الحديث المختار مما هو خارج الصحيحين، لم يكن مما على شرط الصحيحين، ولكن قد يكون بعضها على شرط الصحيح. فذلك تبشر، نعم أصبت بعضا وأخطأت بعضا. الإلزامات غير التتبع، وغلط الطابع جعل التوهم في العقول أنهما كتاب مع أنهما كتابان. الإلزامات هو كتاب كالمستدرك، ألزم الدار قطني فيه البخارية بأحاديث على شرطه لم يروي هذه الصحيحة. بينما التتبع العكس، التتبع كتاب تتبع فيه الإمام الدار قطني الإمام البخارية ومسلما أيضا بأحاديث قالوا أو ذكروا أو رووها على اعتبار أنها على شرطهما وليست على شرطهما. قال أنت رويت حديث فلان وفلان ليس على شرطك، فقال فيه فلان كذا وقال فيه فلان كذا وهكذا. أنت من شروطك الاتصال وفلان لم يسمع من فلان، فالتتبع هو عكس الاستدراك لأنه تعقب. الاستدراك إلزام له بأصل صحة الرواية. هذه نقطة أخرى، نقطة تلي ذلك. هنالك ينبغي أن يكون بعض التقييد للعزل. يخطئ الكثيرون عندما لا يفرقون في العزو بين صحيح مسلم ومقدمة صحيحه. وقد بين الإمام ابن القيم في كتاب الفروسية غلط من غلط في هذا الباب، لأن الإمام مسلما لم يشترط في مقدمة صحيحه من شروط الصحة ما اشترطه في الصحيح. فإذا كان الحديث مرويا في الصحيح يجزئك أن تقرأه الإمام مسلم في صحيحه، لكن إذا كان الحديث بالمقدمة لا يجوز أن تقرأه الإمام مسلم في صحيحه، وإنما تقرأه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه. كالحال نفسه في تقييد العدو فيما علقه الإمام البخاري رحمه الله. هذه أيضا إخواني نقطة مهمة، وهنالك نقطة قل من يتنبه إليها أو لها، وهي أن الإمام مسلما يروي الحديث مثلا عن أبي هريرة بالإسناد والمتن، ثم بعد ذلك يسوقه بالإسناد عن ابن عمر يقول نحوه او مثله ويسكت. هذا غير ذات. لذلك جمعت كتابا خاصا في هذه الحديث سميته ادراك الطالب حظه فيما رواه مسلم ولم يثق لفظه، وخرجت ذلك من شيوخ مسلم او شيوخ شيوخه وهكذا. وقد كان هنالك تباين وتفاوت احيانا في العزو للمتن هذا عن ذاك المتن، واحيانا يكون الحديث في الصحيحين لكن مسلم يرويه بالسند دون ان يذكر المتن، فياتي المخرج فيقول رواه البخاري، وهذا غلط. وانما يجب ان يقول ايه متفق عليه، ولكن رواية مسلم دون سياق اللفظ. ورأيت هذا في كتاب الحافظ بن حجر الاعتباري كثيرا، قال وراه مسلم ولم يثق لفظه. ورأيت شيخنا رحمه الله ايضا في كثير من كتبه يقول رواه مسلم ولم يثق لفظه. فهذه نقطة ايضا يجب الوقوف عندها والتأمل بها. وأظن أنه لم يبقى إلا دقائق معدودة، وإن شاء الله الدرس القادم سيكون الدخول في علم التخريج، وسنقرأ في رسالة صغيرة كتبها بعض المتخصصين في الحديث وهو الدكتور وليد الهاني من العراق وتوفاه الله هنا في الأردن، ورأيته جالسا في مجلس شيخنا بأدب جم وسؤال منصف، فتقديرا له رأيت الدراسة والشرح لهذه الرسالة المختصرة، وإذا كان هنالك استدراك أو تعقب أو مزيد شرح فنحن نذكر ذلك إن شاء الله. الدرس القادم يكون منها، وسنصور للإخوة هذه الرسالة فلا ينتهي بها إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
ما نحن فيه تفضل. هذا تقصير في العزو ليس خطأ، يعني حديث متفق عليه تقول رواه البخاري، هذا تقصير، أنت مصيب في قولك رواه البخاري لكنك مقصر في عدم ذكر مسلم. وهذا يذكرنا بإضافة أخرى نضيفها إلى أن يتذكر بعض الإخوة سؤالا، وهي أن هنالك حديث رواها البخاري ومسلم لكن اختلف الصحابي فيها مع اتفاق المتن، هذا لا يجوز أن نقول متفق عليه، ولا يجوز أن نقول رواه البخاري ومسلم، ولكن نقول رواه البخاري عن عائشة ورواه مسلم عن ابن مسعود. أما أن نقول رواه البخاري ومسلم أو متفق عليه أو رواه الشيخان مع أن الصحابيين مختلفان فهذا غلط. نعم، والله تعالى أعلم. من عنده سؤال؟ ما شاء الله الكل فاهم ولله الحمد، ما شاء الله، هذا يبشر بالخير. نعم تفضل، وفيش بعد الدغري بينه وبينك، تفضل. كثير لا شك، لا شك كثير، لكن يعني بالمقابل هنالك كثير ادعي انه على شرطهما ولم يكن كذلك. نعم، ولكن هنا نقطة مهمة فاتنا ذكرها، وهو ان البخاري لم يقصد الاستيعاب اصلا، قال تركت من الصحيح كثيرا خشية الملال، يعني خشية او ملال الطول بعض الروايات، يعني خشية ان اطول هذا الكتاب. فهذا ان كان يلزم البخاري فانه يلزمه من باب العموم وليس من باب انه مخطئ ومقصر. نعم نعم تفضل يا امجد، شو عندك كمان؟ نعم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية.